الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن المقرر لدى كل مسلم قرأ القرآن وعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل والمرأة سواء في أصل الخلقة، سواء في حقيقة التكليف، سواء في مقدار الثواب والعقاب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الرجل والمرأة كلاهما من نفس واحدة، الأنثى الأولى حواء عليها السلام استندت في أصل وجودها إلى الرجل الأول، حواء مخلوقة من آدم، خلقكم من نفس واحدة من آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. الرجل والمرأة سواء في التكليف، كلاهما مأمور منهي، مثاب معاقب، يوصف بالكفر أو الإيمان، بالطاعة أو العصيان، كلاهما في الثواب والعقاب سواء. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول أهل العلم: الذكورة والأنوثة وصفان فرضيان لا تأثير لهما في الحكم، لا تأثير لهما في الثواب والعقاب، لا تأثير لهما في أصل التكليف. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الأوهام علقت بكثير من الأذهان، ممن جهلوا القرآن ولم يعرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، علقت بأذهانهم كثير من الأوهام حول الحقوق المقررة في شريعة الإسلام. ترى هل الرجل والمرأة سواء في كل شيء؟ ماذا نقول عن الآية القرآنية في قول ربنا جل جلاله حاكيا مقولة امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى، قالت: ربي إني وضعتها أنثى
وليس الذكر كالأنثى. ما مفهوم هذه الآية؟ ما مدلولها؟ ثم بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله، أحقيقة ما يثار من أن الإسلام قد هضم المرأة حقوقها، وأن الإسلام قد رفع الرجل إلى مستوى جعل المرأة بالنسبة إليه متاعا ليس إلا، وهبط بالمرأة إلى مستوى من الدون بحيث لا قرار لها ولا تصريف ولا شأن لها بأمر من الأمور العامة؟ لا شك أن الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وأن شريعة الله عز وجل وسط بين الشرائع، وأن أمة الإسلام وسط بين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. لا يحملنا كثرة الضوضاء التي يثيرها الملاحدة وأهل العلمنة على أن نعطي المرأة ما ليس حقا لها، ولا تحملنا كذلك التقاليد الزائفة والعادات الباطلة على أن نهضم المرأة حقها وأن نظلمها فيما أعطاها لها ربنا جل جلاله. لا بد أن نكون وسطا، نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، نعطي المرأة ما أعطاها الله ونمنعها مما منعها الله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم العارف بالقرآن الناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، يقول العلماء: حقوق الناس جميعا ترجع إلى أصول ثلاثة: أولها حق الحياة، وثانيها حق الأهلية، وثالثها حق الحرية. هذه حقوق ثلاثة عليها مدار الحقوق كلها. فلننظر في أحكام شريعة الإسلام في هذه الحقوق الثلاثة بالنسبة للذكر والأنثى. أما حق الحياة فلا فرق البتة، الإسلام يجعل حياة المرأة مقدسة كحياة الرجل، يحرم الاعتداء عليها والنيل منها والإساءة إليها، وقد بين ربنا جل جلاله بأن القاتل يقتل وأن القاتل معاقب سواء قتل ذكرا أو قتل أنثى. إذا قتل الذكر ذكرا أو قتل أنثى، إذا قتلت الأنثى أنثى أو قتل الذكر، الحكم واحد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا حكم الله عز وجل سواء فيه الرجال والنساء، حق الحياة مقدس مكفول. وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: رد رأس جارية بين حجرين، فتاة صغيرة رد رأسها بين حجرين. فأدركوها في الرمق الأخير، سألوها: من قتلك؟ أفلان أم فلان أم فلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها أن نعم، فجيء به فأقر اعترف. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، فعل به مثل ما فعل بتلك الجارية. ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم لذكورة القاتل وأنوثة المقتولة، ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجنس في هذا الحق العظيم في حق الحياة. ولو أن إنسانا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل، نقول: نعم، هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي الأئمة الأربعة، بل كاد أن يكون إجماعا. لكن كما يقول أهل العلم: التفريق هنا في الدية لا لأنها عقوبة رادعة، بل هي تسوية حقوقية. شريعة الإسلام نظرت إلى التفاوت في المنفعة، لو قتل رب الأسرة الرجل الذي يعول الزوجة والأولاد بخلاف ما لو قتلت المرأة، المنفعة ليست سواء. وهذا فيما لو كان القتل خطأ، أما لو كان القتل عمدا فاختار أولياء الدم القصاص، فلا فرق بين أن تقتل المرأة أو يقتل الرجل، هما سواء. شريعة الإسلام ما فرقت إلا نظرا للمصلحة، مصلحة الناس. الحق الثاني أيها المسلمون عباد الله، حق الأهلية. المرأة مؤهلة في شريعة الإسلام لجميع التصرفات، تبيع وتشتري وتتملك وتهب وتتصدق، تفعل ما تشاء في مالها طالما أنها تحصلت عليه بوجه مشروع من أسباب الملك، إما بإرث أو اكتساب أو هبة أو غير ذلك، لها أن تتصرف. شريعة الإسلام فرقت في أمرين كثير من الناس يتعلقون بهما ويدندنون حولهما. الأمر الأول الميراث. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية تتكلم عن أولاد ورثوا أبا أو أما، ها هنا يكون للذكر ضعف حظ الأنثى، للأنثى نصف حظ الذكر. ليست هذه القاعدة مضطردة في كل ذكر وأنثى، أحيانا الذكر والأنثى سواء في الميراث. لو أن إنسانا مات وترك أبا وأما وأولادا، ترك أباه وأمه وأولاده، الأب والأم كلاهما سواء، لكل واحد منهما السدس. ما فرقت الشريعة هاهنا بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، لكل واحد منهما السدس. لو أن إنسانا توفي وترك بنتين وزوجة وأخا، فالزوجة ترث الثمن والبنتين يرثان الثلثين والباقي لأخيه. نصيب البنتين هاهنا أكثر من نصيب الأخ. لو أن امرأة توفيت وتركت زوجها وبنتها، البنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربع. قاعدة الذكورة والأنوثة إنما في أولاد تساووا في جهة قرابتهم من المتوفى، واتحدت الدرجة. شريعة الإسلام تنظر، هذا الذكر فيما بعد مطالب بأن ينفق، إذا تزوج فلا بد أن يدفع مهرا، لا بد أن يحمل إلى بيت الزوجية متاعا، ثم بعد ذلك هو مكلف بالإنفاق على الزوجة في جميع ما تحتاج إليه من ضروريات الحياة وحاجياتها، ثم بعد ذلك هو مطالب بالنفقة دائما، يترقب النقص دائما. أخته التي ورثت نصف حظه، هذه سيساق إليها المهر، سينفق عليها، ستحمل إلى البيت بثيابها، ما كلفت شيئا، ما كلفت بأن تجلب مهرا ولا أن تسوق متاعا ولا أن تنفق على الزوج. فشريعة الإسلام ساوت بين الحقوق والواجبات، كل حق يقابله واجب، كل واجب يقابله حق، هذه شريعة الإسلام العادلة. وإلا كثير من الناس ما يفهم هذه الحقيقة، ولربما جلس رجل مع امرأة على مائدة، فاصطفى الرجل لنفسه الطيب من الطعام واللذيذ من الشراب، وما ترك للمرأة إلا الفتات، ثم يحتج بهذه الآية: للذكر مثل حظ الأنثيين. لا والله، هذا ظلم وتشويه وإساءة للدين من حيث لا يشعرون. الأمر الثاني أيها المسلمون فيما يتعلق بالأهلية، الشهادة. يقول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بكلمة موجزة. ينبغي أن يعلم بأن الشهادة في الإسلام مدارها على أمرين اثنين لا تعلق لهما بذكورة ولا أنوثة. الأمر الأول عدالة الشاهد وضبطه، عدالة الشاهد أن يكون عدلا غير فاسق، وأن يكون ضابطا غير ضال ولا ناسل. فإذا لم يكن الشاهد عدلا شهادته مردودة، رجلا كان أو امرأة. إذا لم يكن ضابطا شهادته مردودة، رجلا كان أو امرأة. الأمر الثاني أن يكون للشاهد صلة وثيقة بالقضية أو الواقعة التي يشهد فيها. شريعة الإسلام لما قضت بأن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما يتعلق بالأموال، لأن الغالب على النساء في كل زمان ومكان عدم الاهتمام بقضايا المال والاشتراك في تصريفها، هن بعيدات عن هذا المجال. فلو أن امرأة شهدت وحدها يغلب على الظن نسيانها، عدم ضبطها، فقضى الله عز وجل بأن تؤازرها شهادة امرأة أخرى من أجل أن يتوصل إلى الحق من أقرب طريق. لكن في بعض الأمور شريعة الإسلام لا تقبل شهادة المرأة أصلا، في الحدود والدماء مضت السنة ألا شهادة للنساء. لما؟ لأن طبيعة المرأة مخالفة. لو أن المرأة وجدت إنسانا يقتل إنسانا، هل تصبر حتى تتحقق من شخصية القاتل؟ أتنظر إليه من كل وجه؟ الغالب على المرأة، الغالب على المرأة أنها لو رأت منظر الدم ورأت حال القتل والشجار أنها تشيح بوجهها وتولول صارخة ذاهبة بعيدة دون أن تتحقق أو تنظر. هذا حال الغالب من النساء، والشاذ النادر لا حكم له. ولذلك شريعة الإسلام منعت شهادة النساء في هذه الناحية. وبالمقابل شهادة النساء معتبرة دون شهادة الرجال فيما يتعلق بالرضاعة، فيما يتعلق بالبكارة، فيما يتعلق بالأنساب. هذه الأمور يكثر اطلاع النساء عليها إذا أريد أن يحكم بأن هذه الفتاة بكر أو ليست بكرا. الشهادة لمن؟ لا للرجال بل للنساء. قضايا الرضاعة الشهادة للنساء، لأنهن في الأعم الأغلب يطلعن على هذه الأمور دون الرجال. فالواجب علينا أيها المسلمون عباد الله ألا ننجرف وراء من ينادون بتسوية الذكر والأنثى في كل شيء، فإن هؤلاء يخالفون الفطرة ويخالفون الواقع ويخالفون الشرع والدين، ويريدون للمرأة أن تعيش تعيسة ذليلة، وأن يصير حالها لما صار إليه حال المرأة في الغرب. بعدما كانت المرأة عزيزة كريمة في بيتها بين أولادها وزوجها، صارت المرأة في الغرب تكنس الشوارع وتعمل في المهن الشاقة من أجل أن توفر لنفسها لقمة عيش تأكلها. الواجب علينا أن نعلم بأن المرأة في الغرب تعيسة بأرقامهم وإحصائياتهم. المرأة عندهم ما عادت امرأة، ولا عاد الرجل رجلا، اختلط الحابل بالنابل، وتطورت الأمور من سيء إلى أسوأ، حتى ما عاد للأسرة قيمة ولا ميزان، صارت البيوت أشبه بالفنادق، يأوي إليها أشخاص تقطعت بينهم الصلات، لا علاقة للرجل بزوجه ولا للمرأة بزوجها، ولا علاقة للأبوين بالأبناء، ولا حق لهم في التوجيه ولا النصح ولا الإرشاد. تقطعت الأواصر والصلات، وصارت التعاسة هي التي تضلل حياتهم. وما زلنا والحمد لله رب العالمين في عافية، لكن أصواتا تخرج في بلاد المسلمين هنا وهناك يريدون منا أن نسير على سنن من كان قبلنا، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب ندخله وراءهم. لا والله، شريعة الإسلام الحمد لله فصلت في الحقوق والواجبات وبينت ما يخص الرجال والنساء، فلا حاجة بنا إلى أن نقفو آثار من قبلنا، ولا حاجة بنا إلى أن نقتبس تشريعا من هنا أو هناك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا سنة نبينا، وارزقنا الثبات واليقين، وادفع عنا كل ما يراد بنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن للمرأة وظيفة مهمة ما ينبغي أن تتخلى عنها ولا أن تستبدل بها غيرها. الزوجة الأم عليها أن ترعى بيتها، وأن تقوم على زوجها وعيالها، وأن تحسن التبعل لمن جعله الله عز وجل قائما عليها وجعله بابا لها إلى الجنة أو سبيلا لها إلى النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى النساء: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف زوجك منك؟ قالت: لا آلوه، أي لا أقصر في حقه، لا آلوه إلا ما عجزت عنه. قال لها صلى الله عليه وسلم: فإنه جنتك ونارك، جنتك ونارك، إما أن يقودك إلى الجنة وإما أن يسوقك إلى النار. أول ما تسأل عنه يوم القيامة المرأة زوجها، ينبغي أن تقوم على هذا الأمر حق القيام، ثم تقوم على بيتها وعيالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ستسأل عن الزوج وستسأل عن العيال، هل قامت بحقوقهم أم فرطت في ذلك؟ يقول علماء الدين والاجتماع: قيام المرأة بحقوق الزوج والعيال من المصالح الاجتماعية الضرورية اللاقة معها كل ضرورة سواها. لو أن وظيفة المرأة وعملها خارج البيت تعارض مع وظيفتها داخل البيت، فوظيفة البيت مقدمة في الدنيا والآخرة عند كل عاقل وعاقلة. نعم، شريعة الإسلام أعطت للمرأة حرية في أن تعمل الأعمال التي تناسبها، وقد كان نساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعضهن يعمل في الزرع وبعضهن يعمل في